محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. عصائب أهل الحق في العراق تعلن انتهاء الهدنة مع الأمريكيين لعدم تحقق شروطها. طهران تسخر من المزاعم الأمريكية حول الانتشار النووي، بينما هي تكدس آلاف الرؤوس الحربية النووية. ومخاوف أممية من عدم وصول المساعدات إلى اليمن، فيما لو أضافت أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم التفاصيل. أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق أن الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها، ولفت قيس الخزعلي إلى أن الدستور العراقي لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان، مشيرا إلى أن قرار البرلمان أنهى وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية. وشدد الخزعلي على أن السياسة الأمريكية لا تريد الخير للعراق والمنطقة بقدر ما هي تعمل للأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني. يذكر أن الناطق باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي كان قد كشف عن رسائل أمريكية تستجدي المقاومة العراقية وقف عملياتها ضد القوات الأمريكية. من جهة أخرى، أحبط الحشد الشعبي في العراق تسللا لفلول تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمالية بغداد. أعلن ذلك بيان مقتضب لهيئة الحشد، وقال إن عملية التسلل وقعت في جزيرة الصينية، مشيرا إلى أنه سيعلن التفاصيل لاحقا. وفي كركوك رد مقاتلو الحشد على إطلاق نار من قبل إرهابي داعش على إحدى نقاطه في منطقة نمرة بقضاء الدبس، مما حمل الإرهابيين على الفرار. وكان الحشد الشعبي والجيش قد نفذ عملية أمنية أمس لتفتيش مناطق الجنبيين والبهزيم المحاذية لذراع دجلة بمحافظة الأنبار، بحثا عن أوكار للتنظيم الإرهابي. أكدت طهران أنها لا تعير أي قيمة للضجيج المفتعل والمزاعم الأمريكية الصهيونية الهادفة إلى ممارسة الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار مندوب إيران الدائم لدى الوكالة كاظم غريب أبادي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الحكام إلى مطالبة واشنطن إخضاع إيران لمعايير تحقق عالية، متسائلا عن طبيعة المعايير الأمريكية والتي لم ينجم عنه سوى إلغاء القواعد والأنظمة الدولية. وتابع بأنه ليس لأمريكا حق الحديث عن مخاوف الانتشار النووي، بينما هي تكدس آلاف الرؤوس الحربية النووية. انضمت أمس الخميس بارجة الشهيد رودكي العابرة للمحيطات للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. وتعد بارجة الشهيد رودكي سفينة حربية متعددة الأغراض بعيدة المدى، تحظى بإمكانية نقل وتفعيل مختلف أنواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية. للمزيد من التفاصيل حول بارجة الشهيد رودكي وتصريحات قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي، نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي الدكتور حسين ريبران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بارجة الشهيد رودكي هي نوع جديد من البارجات الحربية، أولا بسبب سعة هذه البارجة، هذا أولا. ثانيا أنها تحمل على ظهرها عشرات الطائرات المسيرة والطائرات العمودية، وكذلك تحمل قطع بحرية دورية على ظهرها متى ما أرادت تستطيع إنزالها لاستعمالها في العمليات. هي سفينة دعم وسفينة قتالية في نفس الوقت، وتستطيع أن تتواجد في المحيطات وعبر المحيطات. من هنا يد إيران أصبحت طويلة يعني، وتستطيع من خلال هذه البارجة أن تتواجد بحريا وجويا أينما أرادت من خلالها، وتستطيع القيام بمهام قتالية. وهناك الكثير من الصواريخ الدقيقة، الكروز والصواريخ القصيرة المدى وطويلة المدى أيضا موجودة على ظهر هذه البارجة. في تصوري مع يعني تدشين هذه البارجة أصبحت قوة إيران أوسع وأكبر. يعني طبيعي أن أولا إيران هي جزء من المنطقة ومتواجدة فيها بسبب أن مياهها الإقليمية هي هنا، في حين أن أمريكا تبعد عن المنطقة أكثر من 10,000 كيلومتر، وهي متواجدة بسبب تحالفات أو بسبب نظام القوة في هذه المنطقة. الآن نحن أمام مشهد مختلف، أولويات أمريكا تغيرت، ومن هنا يعني التواجد الإيراني دائمي وأبدي، ولكن أمريكا لا تستطيع أن تقوم بمهام يعني في كل الأماكن. من هنا هي مضطرة إلى تخفيض تواجدها في هذه المنطقة، وما تقوم به في العراق وأفغانستان هو قد يكون بداية لهذا الموضوع، وإشارة يعني القائد سلامي هو لهذا الموضوع بالذات.
بث التلفزيون الإيراني اعترافات رئيس ما يسمى حركة النضال لتحرير أهواز الإرهابية حبيب فرج الله كعب الذي اعتقلته قوات الأمن الإيرانية مؤخرا، وظهر وهو يعترف بالجرائم التي ارتكبها هو ورفاقه ضد الشعب الإيراني، وذلك بدعم من أجهزة الاستخبارات السعودية والإسرائيلية. المزيد في التقرير التالي.
متزعم جماعة إرهابية يدلي باعترافته عبر التلفزيون الإيراني بعد أن طالته يد الأمن وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
أنا حبيب فرج الله كعب، رئيس حركة النضال.
حبيب فرج الله كعب المعروف باسم حبيب السيود يعترف بقائمة طويلة من الجرائم والعمليات الإرهابية التي شنها ضد الشعب الإيراني وقواته المسلحة، أبرزها تورطه في الاعتداء المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة أهواز جنوب غرب إيران قبل عامين.
العناصر التي قامت بالهجوم الإرهابي على العرض العسكري في مدينة أهواز في العام 2018 ضمت الإرهابيين حبيب نبغان ويعقوب نيسي وعيسى سواري.
الإسود اعترف أيضا بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات السعودية والإسرائيلية والقيام بعمليات عسكرية وتفجيرات داخل إيران، كما اعترف إسود بالعديد من عمليات السرقة والسطو المسلح على المصارف والمؤسسات المالية في مدينة أهواز.
لقد كان لدينا منذ البداية تنسيق وتعاون كبير مع المخابرات السعودية، كما كنا عقدنا العديد من الجلسات مع المسؤولين السعوديين، كما قامت الرياض بدعم وتمويل قناة إيران إنترناشنال وأنفقت أكثر من 30 مليون يورو على تأسيسها.
وبالرغم من الأحكام القضائية التي صدرت بحق الأسيود في إيران لارتكابه العديد من الجرائم بحق الشعب الإيراني، إلا أن الأسيود كان يتحرك في العواصم الأوروبية بكل حرية ويقود من هناك عملياته الإرهابية، مما يثير أكثر من تساؤل حول دور هذه العواصم في دعم ومساندة الإرهاب في إيران. وزارة الأمن الإيرانية كانت قد نشرت مؤخرا العديد من الوثائق والمستندات التي تثبت ارتباط زمرة النضال الإرهابية بجهاز المخابرات السعودي، حيث أشارت الوثائق إلى أن الزمرة تقوم من خلال الدعم المقدم لها من قبل الرياض بتحريض الأهالي في منطقة أهواز على الجمهورية الإسلامية وتأسيس قناة ذات طابع قومي وطائفي.
أعلن حاكم مدينة بوشهر جنوب إيران عباس جمشيدي بأن الحريق الذي وقع في مجمع بتروكيماويات خارج خلال إجراء عمليات الصيانة الأساسية أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين. وأضاف أن الحادث وقع حين إجراء عملية لحيم ما أدى إلى انفجار الأنبوب الذي كان يحتوي على مواد كيميائية واندلاع الحريق. وقال جمشيدي أنه تمت السيطرة على النيران بعد 15 دقيقة من اندلاعها، إلا أن شخصا واحدا لقي مصرعه أثر الحروق الشديدة التي أصيب بها. عبرت منظمات إغاثة دولية عن مخاوفها من الحيلولة دون وصول المساعدات الأساسية والحيوية إلى اليمن بسبب احتمال إضافة أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. ونقلت وكالة رويترز أن منظمات الإغاثة تخشى من أن عملها قد يدخل في إطار التجريم، كما يخشى موظفوها أن يؤثر التصنيف على قدرة اليمنيين في التعامل مع الأنظمة المالية والمصرفية والتحويلات التي تأتي من الخارج. من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن خطر المجاعة المتنامي في اليمن يسلط الضوء على ضرورة استمرار السماح بإيصال المساعدات إلى هذا البلد. وتستعد قوات خفر السواحل اليمنية لحماية الشر الساحلي والسفن التجارية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الرقابة على مراكز الإنزال السمكي من الصيد الجائر الذي تنفذه سفن وبوارج دول العدوان في خطوة تعسفية جديدة ضد الصيادين اليمنيين. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في خطوة جديدة أحرزتها وزارة الداخلية اليمنية ممثلة بمصلحة خفر السواحل، دشن العمل بالزوارق البحرية المتطورة بعد إعادة تأهيلها في إطار تطوير أداء عمل المصلحة في حماية المواني التجارية وتأمين مراكز الإنزال السمكي، بما يكفل تعزيز أمن الملاحة البحرية والمصالح الحيوية للوطن.
بفضل الله وبعونه استطعنا أن نجهز هذه الزوارق والتي كان بعضها خارج الجاهزية له ما يقارب 10 سنوات أو أكثر، كخطوة جديدة لتنفيذ مهام خفر السواحل بكفاءة عالية، حيث أننا سوف نتمكن بإذن الله من تنفيذ المهام المسندة إلى خفر السواحل بشكل أفضل.
النهب المنظم والقرصنة البحرية من قبل دول العدوان وعلى رأسهم السعودية والإمارات، فضلا عن استهداف وتدمير الخدمات الأساسية واختطاف الصيادين من مناطق إبحارهم عرض البحر إلى إظهارهم بقوة السلاح في القنوات التلفزيونية أنهم أداة لإيصال السلاح إلى الجيش واللجان الشعبية عبر البحر.
هؤلاء صيادين خضعوا لتحقيقات قاسية وجبارة استهدفت أجسادهم من خلال صنوف التعذيب الذي خضعوا لها طيلة احتجازهم، نظرا لعدم وجود وسيط من المنظمات الدولية المتشدقة بالإنسانية ظل هؤلاء صيادين معتقلين اعتقال تعسفي خارج إطار القانون.
في المسافة القريبة ما تلاقي صيد، تضطر إلى يعني في الأعماق، وأحيانا تحصل وأحيانا ما تحصل، ومع الأرياح مع هذا ما توجد الأسماك، ولهذا وضع الصيادين وضع يعني صعب.
تعبير الصيادين عن أعمالهم الحقيقية ببحثهم عن لقمة العيش وعدم تدخلهم فيما تدعيه وسائل العدوان بإدخالهم السلاح للجيش واللجان الشعبية من إيران، اعتبروه مجازفة بحياتهم أمام عدو لا يرحم.
لم يقتصر تحالف العدوان على تدمير الوطن ومقدراته واستهداف الصياد وممتلكاته، بل عمد إلى تدمير الشعب المرجانية وقتل الأحياء البحرية وإغلاق مراكز الإنزال السمكي على طول شريط ساحل البحر الأحمر.
نواصل حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد لحظات. من منظمات وجمعيات وصحف عالمية تطالب بمقاطعة قمة المجموعة العشرين التي تترأسها السعودية. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بسيادة سوريا في الجولان المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. والسلطات الإماراتية توقف عددا من المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها دون أسباب تذكر. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. طالبت منظمات وجمعيات وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين التي سترأسها السعودية يومي السبت والأحد المقبلين. واعتبرت صحيفة واشنطن بوست ترأس السعودية للقمة عارا كبيرا على المجموعة في وقت ترتكب فيه الرياض الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وأضافت: لقد أنفقت السعودية ملايين الدولارات لتحسين صورتها بعد مجازرها في اليمن. ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية قادة دول مجموعة العشرين بالضغط على النظام السعودي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، منتقدة هؤلاء القادة لمجاراتهم الحكومة السعودية. وحول مطالبة منظمات وجمعيات وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين تابعوا هذا التقرير.
أيام قليلة تفصل دول مجموعة العشرين عن انعقاد القمة الافتراضية التي تترأسها السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. لذلك في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والجمعيات والوسائل الإعلامية وغيرها حملتها المطالبة دول المجموعة بمقاطعة القمة واتخاذ موقف ضد الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان. فبعد تقارير عدة من الصحف العالمية التي تظهر الانتهاكات الجسيمة للسعودية بحق الناشطات والجرائم المرتكبة بحق ناشط الرأي، والتي كانت أبشعها جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول، ها هي صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تواجه صفحة قوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك قبيل انعقاد القمة، وتسرد بتمهن التعذيب والمجازر التي يرتكبها النظام السعودي. الصحيفة قالت إن النظام السعودي أنفق ملايين الدولارات لتحسين صورته التي تضررت بفعل المجازر في اليمن وقمعه العنيف للمعارضة خلال العامين الماضيين. ووصفت بن سلمان بأنه الزعيم الفعلي للمملكة، مشيرة إلى أن ذروة جهود بن سلمان لاستعادة الصورة ستكون قمة مجموعة العشرين. كما أشارت إلى إسكات النظام السعودي للعديد من المعارضين بشتى الوسائل وفي مقدمتهم خاشقجي قبل أكثر من عامين. وأضافت أنه ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين ألا يسمحوا للسعودية في جو يتواصل فيه الاستبداد برئاسة مجموعة العشرين أو استضافة القمة، موضحة أن التزام قادة مجموعة العشرين الصمت حيال نشطاء المعتقلين ومشاركتهم في قمة الرياض سيكون غارا كبيرا عليهم. الديلي ميل البريطانية كشفت أيضا في تقرير نشرته تفاصيل مروعة وفاضحة عما جرى للمعتقلات السعوديات داخل سجون بن سلمان، وسفالة المحققين الذين أجبروا المعتقلات على مشاهدة وممارسة أفعال منافية للأخلاق معهن. وأشارت الصحيفة نقلا عن محامية حقوق الإنسان هيلينا كيندي أن المعتقلات هددن بالاغتصاب وعلقن من السقف وضربن في معاملة تصل إلى حد التعذيب. أهالي الناشطات المعتقلات طلبوا أيضا أعضاء مجموعة العشرين للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن الناشطات السعوديات المعتقلات، حيث دعت لينا الهذلول شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة في سجون المملكة لوجين الهذلول إلى طرح مسائل حقوق الإنسان في المملكة خلال قمة العشرين. وأشارت الهذلول إلى الأوضاع المزرية لشقيقتها لوجين وبقية المعتقلات في سجون النظام.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية. وصوت أكثر من 150 بلدا لصالح القرار الذي يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان والأراضي الفلسطينية وإتلافها أو تعريضها للخطر. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أول زيارة من نوعها إلى الجولان المحتل على تبعية هذه المنطقة لكيان الاحتلال، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا. أوقفت السلطات الإماراتية عددا من المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها دون أسباب تذكر، أوردت ذلك صحيفة الأخبار اللبنانية، وأضافت أن العدد المؤكد وصل إلى 14 لبنانيا أوقفوا على دفعتين أثناء ممارستهم هواية كرة القدم. ولفتت الصحيفة إلى أن الموقوفين مقيمون بشكل رسمي ولا تحمل سجلاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان. ومن جهتها نفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون الإمارات قد أبلغتها بتعليق منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية. ذكر نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له أن قوات الاحتلال الصهيونية اعتقلت أكثر من 400 طفل فلسطيني ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة. وأفاد النادي في التقرير الذي نشره الخميس بمناسبة اليوم العالمي للطفل بأن نحو 170 طفلا فلسطينيا يعتقلهم الاحتلال ويحتجزهم في 3 سجون مركزية، مؤكدا أن سلطات الاحتلال مستمرة في تنفيذ عمليات الاعتقال الأطفال. قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة هي الأولى لمسؤول في منصب إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقام بومبيو بزيارة أخرى للجولان السوري المحتل، وذلك بعد نحو عام من إعلان إدارة ترامب بأن الجولان المحتل جزء من السيادة الإسرائيلية. ودانت السلطة الفلسطينية بشدة زيارة بومبيو للمستوطنة الإسرائيلية. التفاصيل في التقرير التالي.
على متن مروحية إسرائيلية وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة جبل طويل والمسماة بزغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية وسط الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أمريكي. ومثلت هذه الزيارة مدى الانحراف الذي قامت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم الاحتلال الإسرائيلي إلى ما لا نهاية، خاصة وأن هذه المستوطنة هي إحدى المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية ويرى فيها انتهاكا للقانون الدولي. وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة سوف تعتبر المنتجات الخارجة من المستوطنات في الضفة الغربية منتجات إسرائيلية. ومن مستوطنة جبل طويل توجه بومبيو إلى الجولان السوري المحتل في خطوة هي الأولى أيضا لوزير خارجية أمريكي، وذلك بعد نحو عام من إعلان إدارة ترامب بأن الجولان المحتل جزء من السيادة الإسرائيلية. وتمت الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة وكانت برفقة وزير خارجية الاحتلال جابي أشكينازي. واستهزأ بومبيو بدعوات وجهت من أوروبا ومؤسسات النخبة في أمريكا لإسرائيل بإعادة الجولان إلى سوريا. وأتت الزيارة كعلامة على تضامن إدارة المنتهية ولايته ترامب لحليفه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه أزمات سياسية وقانونية. المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة دان زيارة بومبيو إلى المستوطنة الإسرائيلية، وأضاف أن قرار الولايات المتحدة باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية أنها صناعة إسرائيلية هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ قراراتهم بخصوص الأراضي المحتلة والموقف الأمريكي منها. بومبيو قدم آخر ورقة دعم لكيان الاحتلال وهي محاربة حركة مقاطعة إسرائيل العالمية، وقال إن واشنطن ستعتبرها معادية للسامية، وهو ما دفع الحركة لتؤكد أن تصريحات بومبيو هي المعادية. وأضافت أن سلوك إدارة ترامب تعتريها مفارقات في تعريف العنصرية ومعادات السامية، وأكدت الحركة على رفضها المبدئي والمتسق لجميع أشكال العنصرية بما في ذلك العنصرية ضد اليهود.
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات من الجيش دخلت منطقة أغدام وفقا للاتفاق الثلاثي بين موسكو وباكو ويريفان، ومنطقة أغدام هي إداريا جزء من جمهورية أذربيجان. وصلنا لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. عصائب أهل الحق في العراق تعلن انتهاء الهدنة مع الأمريكيين لعدم تحقق شروطها. طالبان طهران تسخر من المزاعم الأمريكية حول الانتشار النووي بينما هي تكدس آلاف الرؤوس الحربية النووية. ومخاوف أممية من عدم وصول المساعدات إلى اليمن فيما لو أضافت أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
بريق الكلام. ينصح صاحب ويقول قلت، والعدو يتمهل لغلطتك ثم يقول كدت أقول. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل سلمان الفارسي. القسم الثالث.
حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا معكم في حلقة ماضية عن بداية حياة الصحابي سلمان الفارسي، وتعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى هداه للحقيقة. فبينما هو في طريقه للضيعة التي كلفه أبوه لسقيها، سمع تراتيل مجموعة من النصارى عند سفح الجبل قرب قريته، فاقترب منهم ليستمع، فدعوه وتعرف على دينهم، وعلم أن منبع هذا الدين هو من الشام. وعندما رجع لأبيه دار بينهما حديث لم يقتنع أبوه بما حدثه، فعمد إلى حبسه خشية الابتعاد عن المجوسية. ولكن سلمان بعث لهؤلاء النصارى لأن يعلموه عن زمن رحيل أي قافلة قاصدة الشام ليلتحق بهم. وفعلا حدث ذلك، ولما وصل الشام أخذ يتنقل من راهب لآخر بعد وفاة الأول، غايته التعرف والوصول إلى الحقيقة الناصعة.
يبدو على سيمائهم أنهم من العرب، لأسألهم لعلهم يرشدونني لأرض الحجاز.
عذرا، ممن القوم؟
نحن من بني كلب، نقصد الحجاز.
حقا؟
نعم، وما في ذلك يا رجل؟
هل لي بصحبتكم إلى هناك وأعطيكم بقراتي وهذه الماشية؟
بقرات وماشية؟
نعم، هي لكم مقابل أن ترشدوني لأرض الحجاز.
حسنا، وهو كذلك، هيا التحق بنا. هيا.
شكرا جزيلا.
كم هو ساذج وبسيط، إنها بقرات سمان وقيمتها أضعاف مضاعفة عما سنبذل عليه.
خالد،
لبيك يا عمر.
تعال هنا يا خالد.
ماذا وراءك يا عمر؟ من هذا الرجل؟
اسمعني جيدا يا خالد، هذا المغفل الساذج وهب بقراته وماشيته كلها مقابل وصوله الحجاز برفقتنا. إنني أشك في أمره، راقبه جيدا مع الاعتناء به، لا تدعه يفلت من بين أيدينا.
وماذا تنوي له يا عمر؟
حالما نصل وادي القرى سأبيعه لأول رجل ميسور الحال يطل علينا، أبيعه كعبد.
ألا تتوقع أنه سيقاومنا؟
كلا، لا أتوقع منه ذلك، فكما يبدو عليه أنه ليس أهلا لها.
حسنا يا عمر، حسنا، كما تحب وترضى.
كما أخبرتك يا خالد، اعتني به وأكرم، لا أريد أن يتعرض له أحد بسوء أبدا حتى نصل وادي القرى.
كن مطمئنا يا عمر.
وما إن وصل الركب وادي القرى ورأى سلمان النخيل هناك حتى اطمأن قلبه وعلم في نفسه أنه اقترب من البلد الذي وصفه راهب عمورية له. وفجأة،
أنت يا سلمان، أنت.
ها، لبيك.
مد يديك.
يدي؟
أجل،
تفضل. لماذا تقيد يدي؟ ماذا فعلت لكم؟ اتركني.
ماذا اقترفت بحقكم؟
صح ولا تنطق بشيء.
لماذا؟
اخرس.
ماذا جنيت ب... دعني، ماذا جنيت بحقكم؟ تكلم.
آه.
ألم أدفع لكم بقراتي وماشيتي كلها؟ ماذا تريد بعد؟
لن يكفي ذلك أيها المغفل، لن يكفي ذلك.
يا لكم من طماعين، ماذا تريدون مقابل وصولي لبلادكم إذن؟
عليك أن تدفع أكثر وأكثر.
لن أدفع.
وبما أنك لم تعد تملك شيئا، قررنا بيعك لذلك اليهودي كعبد لسد دينك.
بيعي كعبد؟
أجل،
أين شيمتكم وأنتم عرب؟ أين عهودكم؟
صح ولا تنطق بشيء.
دعني. طيب طيب، دعني أعمل عندكم، أخدمكم حتى ترضوا عنه.
لن يرضينا إلا بيعك كعبد.
تبا لكم، تبا لكم.
إن نطقت بذلك مرة أخرى فسأدبي فمك أيها المغفل.
تبا لكم.
أخرس.
باعوه ليهودي من بني قريظة، فأمره بالعمل في نخلة كان يملكها. وفي يوم من الأيام جاء ذلك اليهودي ابن عم له، وطلب منه إعانته بعبد من عبيده الأصحاء لجني التمر في مزرعته. فقدم له سلمان لما وجد فيه من بأس وقوة. وبينما كان سلمان مشغولا في قطف التمر من أعلى إحدى النخيل، وإذا برجل من بني عمرو ابن عوف، جاء ذلك اليهودي.
ما بك يا ابن العم؟ أراك مكفهر الوجه في هذا اليوم السعيد، إنه يوم جني المحاصيل. افحل، تبسم.
اتركني، اتركني يا ابن العم وشعني. قاتل الإله بني قيلة.
ما بهم بني قيلة؟ ماذا جرى لهم؟
مررت بهم توا وهم مجتمعون على رجل بقبى قدم عليهم من مكة.
ما بهذا الرجل وما شأنه؟
يزعم أنه نبي.
نبي؟
نبي؟
نعم،
ماذا
نبي.
وماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني؟ يعني أنه سيسفه أحلامنا؟ يعني أنه سينتزع نفوذنا وتسلطنا؟
لا كان ذلك يا رجل.
ها؟ ماذا؟
ماذا قلت يا سيدي؟
خذ أيها العبد، خذ.
سيدي،
ما شأنك أنت وهذا الخبر؟ أقبل على شأنك في عملك، وإلا حطمت رأسك. هيا تحرك، هيا تحرك.
عفوا سيدي، عفوا.
ارجع لعملك وبسرعة، ارجع.
أنهيت عملي وهذا السيد غاب في نوم عميق. أين وضعت كيس التمر؟ نعم، هذا هو، إنه مقدار كاف. لا بأس به، سأكتفي بالخبز. إنك أيها التمر ستوصلني إلى هدفي، لأذهب لذلك الرجل هو أختبر العلامات التي أخبرني بها راهب عموريا. توكلت عليك يا رب، فأنت سندي ومعيني. عفوا يا رجل، اجتمع عندي ما أردت أن أتصدق به، فبلغني أنك رجل صالح وأتيت قبا ومعك رجال من أصحابك غربا، وربما بعضهم ذو حاجة فرأيتكم أحق به، أرجو قبوله مني.
أحسنت يا رجل، أحسنت. يا قوم، يقول لكم رسول الله: كلوا من هذا التمر
حبا وكرامة.
سبحان الله، لم يمد يده لطبق التمر، لم يأكل منه. هذه واحدة من تلك العلامات. لأرجع لحجرتي وأعود إليهم غدا.
عذرا أيها الرجل الصالح، أحببت كرامتك ليلة البارحة وأعجبتني، وإنني رأيتك لا تأكل الصدقة. هذه هدية، نعم هدية وليس الصدقة، من علي واقبلها مني.
يقول لك رسول الله حبا وكرامة: يا قوم، يا قوم، يدعوكم رسول الله ويقول لكم: تعالوا وشاركوني، تناولوا هذا التمر من هذا الرجل. تفضلوا، تفضلوا.
عفوا يا أخي، أراكم تهمون لفعل شيء ما.
نعم يا أخي، نعم، نريد تشيع جنازة أحد أصحابنا إلى بقيع الغرقد.
أتسمحون لي بمرافقتكم؟
إن أحببت فبكل سرور، أنت مخير.
شكرا جزيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
خيرا يا أخي، أراك تحوم حول رسول الله، ماذا تريد منه؟
انظر، رسول الله يكشف عن ردائه. عن إذنكم،
ما بك يا أخي؟
إنه هو.
من؟
إنه هو والله.
ماذا تقصد؟
خاتم النبوة.
خاتم النبوة؟
دعني، دعني أقبله يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.
بوركت يا أخي، بوركت. يقول لك رسول الله: اجلس، اجلس ليحدثك يا سلمان، اجلس.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
حدث سلمان النبي صلى الله عليه وآله،
وبعد أن سمع قصته دعاه للإسلام وشريعته، فقبلها سلمان واستوعبها بكل حواسه، فدخل الإيمان قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كاتب صاحبك ليعتقك. فكتبه سلمان على 300 نخلة و40 أوقية. فطلب الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار إعانة أخيهم، فأعانوه بالنخل، وغرسها النبي صلى الله عليه وآله بيديه الكريمتين له، فصحت كلها، وقدم له من أموال الغنائم فأعتق.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزى إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل.
لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا. إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى بن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟
لماذا؟
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال، ما أجمل ما قال.
قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما.
بارك الله بهما.
عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم.
وكيف؟
يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا،
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم، هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت، أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد، وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة.
نعم.
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان.
أحسنت،
أحسنت.
نعم الرأي رأي.
بوركت يا سلمان،
بورك فيه.
يا قوم، يا قوم اسمعوني، رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله،
لبيك يا حبيب الله،
لبيك يا رسول الله،
لبيك يا حبيب الله،
لبيك يا رسول الله،
لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم. Thank you. حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة المصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر. لبيك قلناها فهل ستصدق النذر؟ فهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا؟ قطرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر.